أما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التغابن، وهي السورة 64، وهي مبنية على ما يظهر من أمثالها لمن صبر قتيلة مدنية، ورأيها 18. فقول القتلي رحمه الله تعالى مبنية على ما يظهر من أمثالها لمن صبر، يعني من تأمل موضوع هذه السورة وسياقها واستأنس أنها سورة مكية فإنها تشبه نظائرها من السورة المكية. قتيلة مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك أي له ملك السماوات والأرض ونفوذ الأمر فيهما، وله الحمد أي له الثناء الجميل لأنه مولي النعم وموجبها، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الذي انفرد بإيجادكم في أحسن تقويم، قابل للكمالات العلمية والعملية، ومع ذلك فمنكم مختار بالكفر، جاحد بالحق، كاسب له، على خلاف ما تستدعيه خلقته، ومنكم مختار بالإيمان، كاسب له حسب ما تقتضيه خلقته. وكان الواجب عليكم جميعا أن تكونوا مختارين للإيمان، كافرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتقرع عليها من سائر النعم، فما فعلتم ذلك مع كمال تمكنكم منه. فالله تعالى يخلقكم على الفطرة السوية، فطرة التوحيد، ومع ذلك منكم كافر ومنكم مؤمن، فما فعلتم ذلك مع كمال تمكنكم منه، بل تساعدتم شعبا وتفرقتم فرقا. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدر الكافر أولا، وتقديم الكفر لأنه الأغلب فيما بينهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فينتظر أكثر من في الأرض للموت عن سبيل الله، فتقديم الكفر يعتبر أن أغلب الناس على هذا الكفر، وأيضا تقديم الكفر هو الأنسب بمقام التوبيخ. والله بما تعملون بصير، أي سيجازيكم به، فآثروا ما يجديكم يعني ينفعكم، وجانبوا ما يرجيكم يعني يهلككم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنا وكافرا. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. خرجه البخاري والترمذي وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. قال علماؤنا والمعنى تعلق العلم الازلي بكل معلوم، فيجري ما علم واراد وحكم، يعني انه لا يقع في هذا الوجود الا ما سبق به علم الله عز وجل وقضاؤه وقدره، فقد يريد ايمان شخص على عموم الاحوال، يعني من الناس من يدين الله سبحانه وتعالى له الإيمان على عموم الأحوال من وقت أن يكلف إلى أن يموت فيثبته على الإيمان. ومنهم من يريد إيمانه إلى وقت معلوم ثم والعياذ بالله بعد ذلك ينتكس عن ذلك. كذلك الكفر منهم من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقه كافرا على وجه العموم حتى إنه يعني يقضي عمره كأنه الكفر. ومنهم من يريده كافرا إلى وقت قد قضاه الله سبحانه وتعالى. فقول الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن مثل قوله تعالى وهديناهم النجدين وقوله الذي قدر فهدى. أيضا وقيل في الكلام محذوف فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق فحدث لما في الكلام من الدلالة عليه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني يفهم من السياق أيضا أن من الناس أيضا من يكون فاسقا يعني مؤمنا مرتكبا بالكبائر أو المعاصي. وهذا القول قاله الحسن وقال غيره لا حدث فيه لأن المقصود ذكر الطرفين أطراف الكافر والمؤمن أما ما بينهما فما قصد الإشارة في هذه الآية الكريمة. يعني وقال جماعة من أهل العلم إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا قالوا وتمام الكلام هو الذي خلقكم يعني كأنه يتفق هنا هو الذي خلقكم ثم تبدأ تقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهذا كقول الله تعالى والله خلق كل دابة إلا فمنهم من يمشي على بطنه قالوا فالله خلقهم والمشي فعلهم واضح لا لا التفسير أول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كله كلام في فعل الله فقط في فعل الله الإشارة إلى فعل الله أنه الذي خلقكم وجعل منكم كافرا وجعل منكم مؤمنا الكلام على أساس الوصف أن الإنسان هو فعل الله سبحانه وتعالى الذي شاء ذلك شاء الكفر والإيمان كما أنه الذي خلق. أما على القول الآخر هو الذي خلقكم هذه إثبات حقيقة ثم قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمنكم من يكفر ومنكم من يؤمن فالكلام هنا على فعل الإيه المخلوقين فقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء وانتهى الكلام ثم يقول تعالى فمنهم من يمشي على بطنه فعاد الكلام الى الكلام على فعل هذا المخلوق فنفس الشيء على هذا القول فالله خلقهم والمشي فعلهم. واختار الحسين بن القرن وقال لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وفقهم بفعلهم في قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن يعني الحسين قبل يقول لو خلقهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لو خلقهم لو المقصود خلقكم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم لما قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويمجدانه. طبعا هذا الكلام بين التعارض حتى بين التفسير الاول وبين هذا الحديث لان انه يلغى عن الفطره لكن من الناس من يشاء الله سبحانه وتعالى انه بعد التكليف سوف يكون كافرا ومنهم من يشاء الله ان يكون مؤمنا وهذا لا يعني ايه لا يتعارض مع ان كل مولود يلغى على الفطره بالمقصود الفطره بالفطره التوحيد والاسلام كل مولود يلغى على الفطره هو طبعا هل يوضع الفطرة يعني على الإسلام يعني يبدي يعني يولد فقيها وعارفا وحافظا القرآن وفقيها وكذا وكذا لا أو يصلي صائما لا طبعا لكن يقول إيه استعداد عنده الاستعداد لتقبل الحق واضح بدليل قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فالمقصود هنا الاستعداد لدين الحق فالأصل هو التوحيد ثم يأتي الفطر ويقرأ عليه بعد ذلك لسبب من الأسباب أثار النبي صلى الله عليه وسلم لأخطر هذه الأسباب وهو تأثير إيه؟ البيئة وأخذت بيئة تؤثر في الأولاد أو في ذريهم الوالدان فقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه تقليلا للأداء، وهذا أخطر أسباب الانحراف عن هذا الدرس. التوحيد هو الأصل، والشرك هو الذي طرأ عليه. وقال ابن الحاج: فمنكم كافر في السلك مؤمن في العلانية كالمنافق، ومنكم مؤمن في السلك كافر في العلانية كعمار وذويه ممن ترخص بالنطق بكلمة الكفر بسبب الإحرام. وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. يعني كأن السياق في سأل ليه الأنواع. ففي الحديث حينما أصبحوا يعني نعم حينما الحديث يعني كان نزل المطر من السماء يعني السماء يعني مطر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال يكرنا بفضل الله رب رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مكرنا بلون كذا ولون كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فعطاء بن أبي رباح تذكر الآن: منكم كافر ومنكم مؤمن، يعني منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوكب أو بالكوكب في سائر الأنواع. وقال الزجاج: وهو أحسن الأقوال، والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة. الزجاج استحسن هذا، قال: هو أحسن الأقوال، لكن الذي عليه الأئمة عموما وجمهور الأمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه، ولا يجوز أن يوجد لكل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه، لأن وجود خلاف المقدور عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل، ولا علي قادر الله تبارك وتعالى. وفي هذا سلامة من الجبر والقدر، في هذا التوسط في فهم عقيدة القضاء والقدر سلامة من بدعة الجبرية والذين يكتبون العبد إرادة، وبدعة القدرية الذين ينسون القدر السابق. فالحق وسط بين الأمرين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلماذا؟ لأن لو كان الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الكفر من فلان واضح، ثم وقع خلاف المقدور، خلاف الذي قدره الله، فهذا عجز يليق لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا علم من هذا الشخص مثلا أنه يؤمن، واضح، فاحتمال وجود الكفر من هذا الذي أراد الله أو علم منه أنه يؤمن، فوجود خلاف المعلوم جهل، وكلاهما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فيقول الشاعر: يا نامرا في الدين ما الأمر، لا قدر صح ولا جبر. لا مذهب الجبرية صحيح ولا مذهب القدرية، وإنما الحق وسط بين الطرفين. قال فيلان: قدم أعرابي البصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: أمر تغالت فيه الظنون واختلف فيه المختلفون، فالواجب أن نرد ما أسهل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه تبارك وتعالى. وطبعا قضية القدر هذه من أخطر القضايا، لأنها كدس الإيمان، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره، هنا الله سبحانه وتعالى. فقضية الإيمان بالقدر يعني لا ينجو الإنسان ولا يعني يصح له الإيمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. لذلك القضاء والقدر قضية كما قلنا هي كدس الإيمان وركن رئيسي من أركان الإيمان. وقضية القضاء والقدر ليس كما يصورها الناس انها عملية للناس ساعة جلسات الجدل والمناراة كما يحصل بعض الشباب، كل واحد يملي دمه حسب اجتهاده، ده يكون مخير والاخر يكون مخير، وكأن الموضوع يعني متروك لاجتهادات الناس. كلا، معنى الإيمان بالقدر يعني ان هذا الركن الرئيسي من أركان العقيدة الإسلامية أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه السلام، بعد ما أوحى أيضا في القرآن خصوصا تبين لنا ما الذي يجب أن نؤمن به بقضاء القدر حتى يصح لك تسمية الإيمان. فمعنى إيمان بالقدر يعني أن لأن هذه الحقائق التي اشتملت عليها هذه النصوص لا سبيل إلى اكتشافها بالعقل، فلم يبقى إلا التلقين، يعني أن يوحى إلينا عن طريق الوحي الصادر يعني بهذه الحقائق الغيبية بالنسبة إليه. يعني ما وقع مثلا آية المثال هذه من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر، ذكر ربك الذي آدم منذ ولم ذريتهم وإحسانهم على أنفسهم إلى آخره، هذا حدث لا يمكن أبدا العقل أن يصل إليه، والإيمان بهذا الحدث وهذا التقدير أمر في غاية الأهمية. كذلك أنواع التقدير وأنواع المشيئة ونحو ذلك، كيفية إيمان القضاء والقدر هذا كما قلنا ركن يجب أن نتعلمه بالتلقين عن طريق الوحي، واضح في ضوء فهم أهل السنة والجماعة دون أن تأخذ ضلة، وليس قضية اجتهادية، واضح. وبهذا ادخار للساقة العقلية للبشر أن تهدر فيما لا يعنيها وفيما لا سبيل لها إلى عند تدركها، فالساقة الذهنية والعقلية ندخرها بأن نؤمن بما جاء من عند الله تبارك وتعالى ونصدق بإخبار الله. أعرف أن القضية قضاء قدر ربما تكون محتاجة إلى التفكير المزيد والمزيد، وإن كنا من قبل شرحناه بتفصيل كبير جدا في دروس درج التفكير أثناء مباركة سلسلة معاشرة في ضوء كتاب السنة في الدكتور أفضل حول الله تعالى، فلعله يذكر في دعم خلال سورة التفكير إن شاء الله تعالى. لكن من يأخذ رجوع إلى هذا الكتاب كتاب قضاء قدر للدكتور عمر أفضل، فهو من أفضل الكتب المتاحة في هذا الباب. يقول تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة البالغة التي ترشد إلى المصالح الدينية والدنيوية، وقال القرطبي أي خلقها حقا يقينا لا ريب فيه، وقيل الفاء بمعنى اللام، خلق السماوات والأرض بالحق يعني للحق، وهو ما هو هذا الحق؟ هو أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وصوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم أي حيث برأكم في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأمثلة. هذه بلا شك من معاني أحسن تقويم، فإذا قارنت الإنسان بغير من الدواب والمخلوقات لا وجدت هذا التكريم العظيم. أولا في الهيئة في الصورة، فلا يوجد مخلوق هو أحسن هيئة من الإنسان، المخلوقات إما من يلحق على بطنه وإما من يمشي على أربع إلى آخره، أما الإنسان فهو المختص لأنه يمشي على رجلين معتدل القامة بقدرة الله تبارك وتعالى. وأتاه العقل، نعمة العقل هذه يعني النعمة المميزة بين الإنسان وبين الحيوان، أتاه الله سبحانه وتعالى العقل، فهذا أيضا من إيه؟ من خلق الإنسان في أحسن تقويم. وأتاه قوة النطق حتى إنهم يقولون الإنسان حيوان ناطق، كذلك أتاه قوة التصرف في المخلوقات التي سخرها الله له، كذلك القدرة على أنواع الصناعات، فالإنسان عنده من الطاقات والقدرات ما آتاه الله عز وجل متوافقا مع يعني تسخير ما في السماوات وما في الأرض من أجله. فقوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم هذا هو يعني المعنى الأقرب، وإن كان بعض العلماء قالوا وصوركم فأحسن صوركم يعني صور أباكم آدم عليه السلام، صور أباكم آدم خلقه سبحانه وتعالى بيده كرامة له. أما القول الأقرب فهو إيه؟ خلقكم يعني خلق جميع الخلائق، والتصوير التخطيط والتشكيل، التصوير التخطيط والتشكيل. فإن قيل كيف أحسن صورهم؟ قيل له جعلهم أحسن الحيوان كله فأدهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور، واضح؟ يعني هل يريد الإنسان يتمنى أن يكون سمكة أو عصفورا أو خردا أو حصانا يستنفه الإنسان من ذلك. فهذا دليل على أن الله تعالى كرمه ولقد كرمنا بني آدم. فهذه المخلوقات كلها متأخرة من أجل هذا الإنسان. فالإنسان يستنفه ولا يتمنى على الإنسان عاقل أن يكون على صورة أي مخلوق آخر. فهذا في حد ذاته دليل على أن الله تعالى خلقه في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكب، غير منكب كالحيوانات وكل ما تمشي على أربع أو غير ذلك. خلق الإنسان منتصبا معتدلا يعني القامة، كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فمن خلقه الله في أحسن تقويم هل يريد أن يزعم الزاعمون الكذابون أنه الشمبانزي يعني الحجران من أصل واحد كان يزعم الضال ضويل ولم تدعوه؟ لا يمكن أبدا بأي حال الأحوال يعني أن يضبط هذا الكلام. هذا الكلام لا يكون إلا ملحد ولا بين وحد. صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الغيب أن لم نرى آدم عليه السلام، وإنما وعلينا آدم يعرف ربه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. لا معنى ربنا ظلمنا يعني يعرفان الله. كان آدم وحواء على أكمل صورة وعلى التوحيد، وآدم كان نبيا كما جاء في الحديث. فكيف وأما هؤلاء الملائكة فإنهم يصورون ما يسمونه بالإنسان الأول على الأقرب ما يكون إليه القردة والشمبانزي وهذه الأشياء، والجنسين الحلو وبعدين بيتربى كذا وكذا، ويكون بذلك صورا زعموها كذبا لهذا المجنون أنه إنسان أول. كل سمت يعني أدى أن يكون بالمتكلف عقليا صورة يعتبرها الإنسان الأول الذي يزعمونه أقرب ما تكون للشخص المتكلف أو عقلية الإيه هذه يعني النفوس أو الحيوانات. فهذا مما يتصادم صراحة مع قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي المرجع، فيجازي كلا بعمله. يعلم ما في السماوات والأرض، يعني أنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله عليم بذات الصدور. يعني ذات الصدور هي خفايا الصدور وما تنطوي عليه، وفيه تقرير لما قبله كالدليل عليه. يعني قوله والله عليم بذات الصدور تقرير لأول الآية، وهي قوله يعلم ذات السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. لأنه إذا علم السرائر وخفيات الضمائر لم يخف عليه خافية من جميع الكائنات. قال الزمخشري نبه بعلمه ما في السماوات والأرض، ثم بعلمه ما يسره العباد ويعلم له، ثم بعلمه ذوات السرور أن شيئا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه ولا عازل عنه. فالله سبحانه لا يخف عليه شيء على الإطلاق، يعلم التفاصيل والجزئيات كل ما يعني في الوجود. فحقه أن يستقر ويحرر ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاه. وتكرير العلم بمعنى تكرير الوعيد، لأن بدأت يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. فتكرار صفة العلم فيها نوع من الوعيد، لأن كأن الوعيد يتكرر، يعلم يعني سوف يحاسبكم على ما يعلمه منكم. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما ترى في معنى الوعيد على الكفر، وإنكار أن يعطى الخالق ولا تشكر نعمته. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون بصير، هذه فيها وعيد أيضا لأنه سوف يجازيكم. كذلك قول خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، هذا أيضا نعمة تقتضي الكفر، وبالتالي يعاقب من كفر. يعلم ما في السماوات والأرض هذا وعيد، ويعلم ما تسرون وما تعلنون هذا وعيد أيضا، الله عليم بذات السرور نفس الشيء في إمامة الوعيد. ثم يقول تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم معشر الكفرة شجرة؟ وقيل الخطاب لقريش، ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط؟ فذاقوا وبال أمرهم، يعني بمعذاب الاستئصال. والوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور. فذاقوا وبال أمرهم، يعني كما قلنا عذاب الاستئصال. وأمرهم كفرهم، عبر عنه بذلك للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة. ولهم أي في الآخرة عذاب أليم، ذلك تعليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أي ذلك المذكور من ذوقهم وبال أمرهم في الدنيا وما أعد لهم من عذاب الأخرى بسبب أنه أتتهم رسلهم بالواضحة من الأدلة والأعلام على حقيقة ما يدعونهم إليه، فنبذوها واتبعوا أهواءهم واستهزأوا برسلهم وقالوا أبشر يهدو لنا، أبشر يهدو لنا. قال ابن جرير استكبارا منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرا مثلهم، واستكبارا عن اتباع الحق من أجل أن بشرا مثلهم دعاهم إليه. وهذه الشبهة طالما احتج بها الكفار وقد ناقشناه من قبل مرارا، واضح وباختصار يعني أنهم اقترحوا نزول الملائكة وأن البشرية تتعارض مع الرسالة، كيف يكون بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو مثلها، كيف يليق به أن يكلمنا؟ ما الدليل عن نزول البشر؟ أن يأتي ملك كما اقترحوا، ولو أنزل الله سبحانه وتعالى ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولو أنزل الله ملكا لقضي الأمر. ثم لا ينظرون يعني أن الملك لن ينزل إلا بالعذاب، واضح؟ لن ينزل إلا بالعذاب والاستغفار، واضح؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن الملك إلا يأتي في صورة غير صورته لأنهم لن يطيقوا رؤية صورته، فهذه في صورة بشر فيلتفت عليهم الأمر من جديد، أو يأتيهم الملك في صورته الحقيقية ولن يكون ذلك إلا إذا نزل بالعذاب. قوله تعالى هنا فقالوا أبشر يهدو لنا، أبشر يهدو لنا، فجمع الخبر عن البشر فقال إيه أبشر يهدو لنا للجمع، ولم يقل أبشر يهدينا، لأن البشر وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى الجمع، البشر بشر يهدو واحد، لكن هي بمعنى الجمع، ولذلك عبر بقوله تبارك وتعالى يهدو لنا. فكفروا أي بالحق والدين والرسول، وتولوا أي عن التدبر في الآيات البينة، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم، ولولا إله تعالى لما فعل ذلك. فطبعا واستغنى الله، تأملوا تفسير دقيق، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد فهو في كل حال مستغن عن عباده. لكن هنا المقصود بالتكفر وتولوا واستغنى الله يعني أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم. وقيل يجوز أن يكون حالا بتقدير قد، فكفروا وتولوا وقد استغنى بكماله، عرفوا أو لم يعرفوا، فالله غني أي بذاته عن العالمين فضلا عن إيمانهم، والله غني عن العالمين، فإذا كان غني عن العالمين فهو غني بالأولى عن إيه؟ عن إيمانهم. لا يتوقف كمال من كمالاته عليهم ولا على معرفته الله، فالله غني حميد أي يحمده كل مخلوق أو حميد مستحق للحمد بنفسه، وإن لم يحمده حامد، فالله غني حميد، فالله سبحانه وتعالى يحمده كل مخلوق، لأن هذا واقع كل مخلوق يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه فيما هو أهله، أو حميد والله ولي الحميد يعني مستحق للحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد. فكفروا يعني بهذا القول إذ قالوه استكبارا ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان وأعرضوا عن الإيمان والموعظة. أيوة. واستغنى الله كما قلنا وقيل أيضا استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان عن زيادة تدعو إلى الرسل وتقود إلى الهداية. ثم يقول تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عليكم فذلك على الله يكفي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أي ظنوا، والزعم هو القول بالظن. وقال قريش لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا. قيل نزلت في العاص بن وائل السهمي مع صبان ثم عمت كل كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن أي لتخرجن من قبوركم أحياء ثم لتنبؤن أي تخبرن بما عملتم أي بأعمالكم وذلك على الله يسير. إذ الإعادة أسهل من الابتداء. وقلنا مرارا تنبيها مهما في تفسير هذه الآية وذلك على الله يسير. يقول إذ الإعادة أسهل من الابتداء. ما التنبيه المتعلق بها؟ في حق الله فعل يقال فيه الشيء الثاني أسهل من الشيء. تكلمنا في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى إيه؟ وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذا يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نعقله نحن على قدر عقولنا، أن بالعقل كده القدرة في حقنا نحن على ابتداء الشيء على إعادة الشيء أسهل من القدرة على ابتدائه. هذا معروف في طاقة العلوم البشر وفي مكانته يعني.